بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الطيب إن شاء الله من لقاءات الذكر والدعاء. أيها الإخوة الأكارم، في هذه الحلقة نقف وقفة لها أهميتها ولها شأنها في باب الذكر، بل في العبادات كلها والطاعات جميعها، ألا وهي أن كل عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، سواء الذكر أو الصلاة أو الصيام أو الحج أو غيرها من العبادات، لا بد أن نقيمها على أركان ثلاثة يسميها أهل العلم أركان التعبد القلبية، وهي أركان ثلاثة لا بد أن تقوم في قلب المسلم عند ذكره وعند صلاته وعند صيامه وعند قيامه بأي طاعة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الأركان الثلاثة هي الحب والرجاء والخوف. نعبد الله ونذكر الله ونقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى حبا لله عز وجل، ورجاء لثوابه، وخوفا من عقابه. وهذه الأركان الثلاثة لا بد منها في كل طاعة، في الذكر وغيره من الطاعات، أن تكون عبادتنا لله سبحانه وتعالى حبا لله عز وجل، ورجاء لثوابه، وخوفا من عقابه. ولا يجوز للمسلم أن تكون عبادته لله عز وجل لواحدة من هذه الثلاث دون باقيها، كان يعبد الله بالحب وحده أو بالرجاء وحده أو بالخوف وحده، فكل ذلك لا يجوز ولا يسوغ. والواجب على المسلم أن يكون في عبادته لله عز وجل يعبد الله حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. وقد جمع الله جل وعلا هذه الأركان الثلاثة في قوله سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. فقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي يتنافسون في القرب من الله عز وجل لحبهم له عز وجل، فلحبهم لله جل وعلا يبتغون القرب إليه بفعل ما يحبه سبحانه وتعالى. وقوله ويرجون رحمته فيه الرجاء، ويخافون عذابه فيه الخوف. اجتمع في هذه الآية أركان التعبد الثلاثة القلبية، وكذلك نظيرها قوله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقد اجتمعت هذه الأركان الثلاثة للتعبد في سورة الفاتحة التي هي أعظم سور القرآن الكريم. ففي قوله سبحانه: الحمد لله رب العالمين، المحبة، لأن الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه، والمسلم يحمد الله لمحبته لله سبحانه وتعالى، وذلك لكمال أسمائه وصفاته ولتعدد نعمه وعطاياه، فكل نعمة بالعبد فهي من الله سبحانه وتعالى تفضلا ومنا وكرما، وما بكم من نعمة فمن الله. وأما الرجاء ففي قوله سبحانه: الرحمن الرحيم، إذ من يقرأ هذه الآية متدبرا ومتأملا يتحرك في قلبه الرجاء، وقد مر معنا قوله سبحانه: ويرجون رحمته. وأما الخوف ففي قوله سبحانه: مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب والعقاب. قال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فإذا تذكر المسلم هذه المعاني وهو يقرأ قول الله تعالى مالك يوم الدين تحرك في قلبه الخوف. وعليه فإن في قوله الحمد لله رب العالمين المحبة، وفي قوله الرحمن الرحيم الرجاء، وفي قوله مالك يوم الدين الخوف، وبهذه الثلاثة إياك نعبد، أي نعبدك يا الله ونخصك يا الله بالعبادة التي تقوم على هذه الأركان الثلاثة. فلما أرسى أركان العبادة ذكرها بقوله إياك نعبد، أي نعبدك يا الله بالحب الذي دل عليه قوله الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه قوله الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي دل عليه قوله مالك يوم الدين. ثم أيها الإخوة الكرام، إن المحبة هي أعظم هذه الأركان وأجلها، وهي روح الدين ولبه، وكلما عظم في قلب المرء حب الله سبحانه وتعالى عظم إقباله على طاعته وبعده عن نواهيه وفعله لأوامره سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لأن الاتباع هو علامة المحبة الصادقة. فإذا وجدت المحبة الصادقة لله تبارك وتعالى تحقق من العبد الاتباع والانقياد لأوامر الله عز وجل. وها هنا تأتي مسألة مهمة جديرة بالإثارة والبيان، وهي إذا كانت محبة الله عز وجل أو محبة المسلم لله جل وعلا لها هذا الأثر العظيم ولها هذه المكانة العلية والمنزلة الرفيعة، فما هي الأمور التي تجلب لقلب المسلم محبة الله وتقوي في قلبه محبة الله سبحانه وتعالى؟ وهذا الموضوع موضوع في غاية الأهمية وأمر في غاية الأهمية، وقد تكلم عنه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، وذكر رحمه الله أن هناك أمورا عشرة تجلب لقلب المسلم محبة الله عز وجل إذا اعتنى بها واضب عليها واجتهد في تتميمها، فإنها تجلب لقلبه محبة الله وتقوي في قلبه محبة الله. وقد ذكرها رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، وأشير إلى هذه الأمور العشرة إشارة سريعة راجيا من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها. يقول رحمه الله في عده الأمور الجالبة لمحبة الله، قال: أحدها قراءة القرآن بتدبر والحرص على تفهم معانيه ومعرفة دلالاته. الأمر الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، يشير بهذا إلى الحديث القدسي، يقول الله سبحانه وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. الأمر الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيب الإنسان من المحبة بحسب نصيبه من الذكر لله تبارك وتعالى. الأمر الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبة الأهواء، وهذا أمر يحتاج من المسلم إلى مجاهدة لنفسه على أن يحقق محاب الله وما يحب منه ربه تبارك وتعالى، وإذا تنازع في نفسه أمران أحدهما يحبه الله والآخر تميل إلى نفسه ويخالف ما يحبه الله، فالواجب عليه أن يقدم محاب الله سبحانه وتعالى على ما تهواه نفسه وتميل إليه. الأمر الخامس مطالعة القلب لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، أي أن يتأمل الإنسان في الأسماء الحسنى والصفات العظيمة لله تبارك وتعالى الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن العبد كلما عظم علمه بالله وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى عظم نصيبه من محبة الله جل وعلا. الأمر السادس مشاهدة بره سبحانه وتعالى وإحسانه ونعمه الظاهرة، فأنت إذا طالعت المنن وأنواع النعم التي من الله سبحانه وتعالى عليك بها فإن هذا يحرك في قلبك حب الله جل وعلا. الأمر السابع يقول ابن القيم وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه تذللا وخضوعا ورغبا ورهبا، فهذا أيضا مما يقوي المحبة ويجلبها للقلب. الأمر الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كلامه سبحانه وتعالى وختم ذلك بالاستغفار. الأمر التاسع مجالسة المحبين الصادقين، فإن هذا مما يجلب أيضا للقلب محبة الله عز وجل. الأمر العاشر والأخير المباعدة عن كل سبب يحول بين القلب وبين محبة الله سبحانه وتعالى، فهذه أمور عشرة عظيمة عددها ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، وهي كما نبه رحمه الله تجلب للقلب محبة الله جل وعلا، فيعمر القلب بالخير وتقبل الجوارح على طاعة الله سبحانه وتعالى. عرفنا أيها الإخوة الكرام المكانة العظيمة لأركان التعبد القلبية الثلاثة، الحب والرجاء والخوف، والحاجة الماسة إليها في كل طاعة يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى، وأن عبادة الله عز وجل لا بد أن تكون قائمة على هذه الأركان الحب والرجاء والخوف. وبهذا يعلم أنه لا يسوغ لأحد كائنا من كان أن يقول إنني أعبد الله سبحانه وتعالى حبا فيه دون رجاء لثوابه أو خوف من عقابه، فإن هذا القول في حقيقة الأمر نوع من الضلال والانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى، لأن الأنبياء كلهم وأتباعهم من الصالحين والمهتدين كلهم يعبدون الله عز وجل حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، ولهذا نجد في دعوات الأنبياء سؤال الله سبحانه وتعالى الجنة وسؤاله النجاة من النار، فهم يرجون ويخافون ويسألون ويلحون على الله سبحانه وتعالى ومنه يطلبون، فعبادتهم لله ليست بالحب وحده بل بالحب والرجاء والخوف، فهذا أمر لا بد من العناية به في كل عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم هنا ينبغي أن نعلم فيما يتعلق بالرجاء والخوف أن الواجب على العبد أن يكون الرجاء والخوف معه في كل أحواله، فيكون دائما يعيش بين الرجاء والخوف، بل بعض العلماء شبههما بجناحي الطائر وذكر أن الطائر لا يستتم له طيرانه إلا باستواء جناحيه، وهكذا السائر إلى الله تبارك وتعالى لا يستتم له أمره ولا تستقيم له حاله إلا باستواء الأمرين وهما الرجاء والخوف، فلا يغلب أحدهما على الآخر، بل يأتي بهما بتوازن واعتدال فيكون في سيره إلى الله تبارك وتعالى سائرا بين الرجاء والخوف. رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى وخوف عقابه وعذابه سبحانه وتعالى. والرجاء والخوف يكونان مع المسلم في جميع تقلباته. فمثلا إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة يرجو الله سبحانه وتعالى أن يديمها عليه وأن يحفظها وأن يتمها عليه، وأيضا يخاف من زوالها وذهابها وتلفها وضياعها، أيضا إذا أصيب بمصيبة يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكشفها وأن يبعدها وأن يرفعها عنه، وأيضا يكون في الوقت نفسه خائفا وفي قلبه خوف من الله سبحانه وتعالى وأن يزيد العقاب عليه أو يزيد البلاء أو يزيد أو يتضاعف الأمر، فهو بين الخوف والرجاء. وأيضا إذا عبد الله بأي عبادة فهو يعبد الله عز وجل وهو راج وخائف، أولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فيجمع في عبادته لله سبحانه وتعالى بين الرجاء والخوف. وهنا ينبه العلماء على أن الواجب على المسلم في باب الرجاء والخوف أن يكون فيه هذان الأمران بتوازن واعتدال دون أن يغلب أحدهما على الآخر أو دون أن يطغى أحدهما على الآخر، لأن الإنسان لو غلب جانب الرجاء يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، ولا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. وإذا غلب جانب الخوف قنط من رحمة الله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فإن غلب الرجاء أمن، وإن غلب الخوف قنط، ولا يستقيم له أمره إلا بالجمع بينهما، بحيث يكون راجيا رحمة ربه سبحانه وتعالى وفي الوقت نفسه خائفا من عقاب الله جل وعلا. فإذا لم يكن هذان الأمران عنده بتوازن واعتدال ربما وقع في نوع من الخطأ. فإذا مطلوب منه أن يكون راجيا رحمة الله عز وجل رجاء لا يكون معه أمن من مكر الله، وفي الوقت نفسه أن يكون خائفا من عذاب الله سبحانه وتعالى خوفا لا يكون معه قنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل يجمع بين الأمرين الرجاء والخوف، فلا يأمن ولا يقنط، لا يأمن ولا يقنط، بل يكون راجيا وفي الوقت نفسه خائفا. وهذا الجانب عندما أخل به كثير من الناس وجد عندهم الضياع. تجد أن كثير من الناس ربما غلبوا جانب الرجاء وأهملوا جانب الخوف، فتجده مقيما على المعصية ومقيما على الذنب وتاركا للطاعة والعبادة، فإذا نهي عن ذلك أو حذر من ذلك قال ربك غفور رحيم أو نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، فيغلب هذا الجانب وينسى الجانب الآخر وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولهذا إذا قرأنا القرآن الكريم وأيضا قرأنا حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نجد أنها جمعت بين الرجاء والخوف، الترغيب والترهيب. ليس القرآن كله ترغيب بلا ترهيب، وليس أيضا كله ترهيب بلا ترغيب، بل جمع فيه بين الأمرين، الترغيب في الخير والحث على الخير وبيان الفضائل والأجور والثواب، وأيضا فيه الترهيب وذكر العقوبة وذكر النار وذكر سخط الله وذكر عقابه وذكر غضبه وذكر انتقامه إلى غير ذلك. فهذا لا يهمل، وذاك أيضا لا يهمل، بل لا بد من الأمرين معا أن نكون راجين رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه أن نكون أيضا خائفين من عقابه سبحانه وتعالى. وكما قدمت، لا أمن ولا قنوط، لا أمن من مكر الله سبحانه وتعالى، ولا قنوط أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يتحقق للإنسان هذا الأمر وأن يستقيم له هذا المطلب إلا إذا جمع بين هذين الركنين العظيمين، الرجاء والخوف. معاشر الإخوة الكرام، بما تقدم نعلم أننا مطلوب منا في كل عباداتنا وجميع طاعاتنا التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أن نكون فيها جامعين بين هذه الأركان الثلاثة: الحب والرجاء والخوف. فلا نعبد الله عز وجل بالحب وحده، ولا نعبده أيضا بالرجاء وحده، ولا نعبده أيضا بالخوف وحده، بل نجمع بين هذه الأمور الثلاثة في كل عباداتنا وجميع طاعاتنا نأتي بها، لأننا نحب الله سبحانه وتعالى، ولأننا نرجو ثوابه سبحانه وتعالى، ونخاف من عقابه. ولهذا قال بعض العلماء في التحذير من الإخلال بهذا الأمر، قال بعض العلماء: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله وحده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالحب والرجاء والخوف فهو مؤمن موحد. بمعنى أن العبد لا يكون من أهل الإيمان الصحيح والمسلك القويم والصراط المستقيم إلا إذا جمع بين هذه الأركان العظيمة للتعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عودا إلى بدء ذكرنا لربنا سبحانه وتعالى وقيامنا بأي عبادة نتقرب بها إليه جل وعلا، لا بد أن نقيمها على هذه الأركان الثلاثة: الحب والرجاء والخوف. وإن لنرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تحقيق هذا المطلب الجليل، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. ونسأله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، وأن يبصرنا بسنة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذه المسألة أو هذا المطلب العظيم الذي أشرت إليه، وهو تحقيق هذه الأركان القلبية الثلاثة: الرجاء والخوف والحب، كثر بيان أهل العلم له وإيضاحهم له وتقريرهم له، ومن أخل به أخل من الخير بحسب إخلاله بهذه الأركان أو بهذه المطالب. فوجب علينا أجمعين أن نعتني بهذه الأركان الثلاثة، وأن نجاهد أنفسنا على استحضارها وتحقيقها وتتميمها في عبادتنا لله سبحانه وتعالى وتقربنا إليه، لنكون ممن ذكرهم الله سبحانه وتعالى بقوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال الله سبحانه وتعالى: أولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا أجمعين بالتوفيق لهداه والإعانة على طاعته، ونسأله جل وعلا أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وبهذا نصل إلى تمام هذه الحلقة، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا أجمعين، وأن يوفقنا جميعا لكل خير. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.